بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير، فهذا هو الدرس الثاني من دروس تفسير سورة البقرة. نسأل الله عز وجل الإخلاص في العلم والعمل. يقول الله عز وجل في درس اليوم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبق في الآية التي قبل ذلك ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفاتهم؟ بدأ الله عز وجل بذكر صفات هؤلاء المتقين. فأول صفة: الذين يؤمنون بالغيب. الله أكبر. أول صفة للمتقي لله تبارك وتعالى الإيمان بالغيب، يصدق بالغيب ويوقن بالغيب، أي بما غاب عنه من أمور الآخرة من البعث والجنة والنار والصراط وغيرها، كل ما يشمل ما بعد الموت، سؤال منكر ونكير، القبر وغيرها. يؤمنون بالغيب، وهذا يدل على عظم منزلة الإيمان بالغيب، حيث جعله الله عز وجل في أول صفات من؟ في أول صفات المتقين. يؤمنون بكل غيب، بكل ما غاب عنك من الجنة والنار والإيمان بالله والبعث وغيرها، وهذا ما عليه كثير من العلماء. يقول العلامة السعدي رحمه الله في كلمة جميلة هذا الإمام العظيم، كتب الله لكتابه التفسير هل مختصر، كتب الله له القبول، ما تجد أحد إلا وينقل منه، انظر في المنتديات وفي الكتب وغيرها، هل كتاب المختصر، لكن هذا يدل على أن الإخلاص له تأثير. يقول السعدي رحمه الله: وليس الشأن في الإيمان في الأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ولرسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أم لم يهتدي إليه بعقله وفهمه. انتهى كلام السعدي. علامة الإيمان بالغيب. نعم، أعظم علامة أن يؤمن الإنسان بما غاب لله عز وجل. هذا الذي يتميز به المؤمن من غير المؤمن. يتميز الإنسان بإيمانه بالإيمان بالغيبات. ولذلك من باب الفائدة، الإيمان بالغيب ما ثمرته؟ ثمرته أولا الاستقامة على أمر الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأنه لا يمكن الإنسان يستقيم على أوامر الله، يترك المحرمات ويحاول يجتهد في اجتناب المكروهات ويجتهد في الطاعات والأعمال الصالحات والمستحبات، إلا إذا أيقن وعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، مراقب له، وأنه سيبعث يوم القيامة، وأن هناك يوم عظيم يرتفع فيه أقوام وينزل فيه أقوام. حينما يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن هذا أعظم دافع، أعظم دافع للعمل الصالح. ولذلك كلما قل إيمان الشخص باليوم الآخر قل عمله. انظر إلى الناس في الأزمنة المتأخرة حينما انفتحت عليهم الدنيا والمنكرات والحرام، تجد أن الأعمال الصالحة قلت عند الناس، والمسارعة للخيرات والأعمال الصالحة قلت كثير، قلت كثير. بسبب ماذا؟ أن الإيمان بالغيب وبالقيامة وبيوم القيامة قل. لماذا؟ لأن الدنيا أصبحت حديث الناس، وأصبح الناس يتكلمون عن الدنيا ولا يرون قدوة، الصغير والكبير والمرأة والرجل، وللأسف المستقيم إلا ما رحم الله، غير المستقيم كلامهم في الدنيا: أريد قصرا، أريد مالا، أريد مال، وانفتحت. فقل الإيمان بالآخرة، فقلت الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا يعمل إلا بدافع، أليس كذلك؟ إلا بدافع. فكيف يعفو الإنسان، يكون حليما، يعفو عن الناس، إلا إذا علم أن هناك أجرا من الله ولقاء الله سيرفعه الله، فإذا ضعف هذا الأمر لن يعفو. تقول يا أخي اعف عن فلان، قال ليش أعفو وأنا أبقى حقي. الطلقات أكبر دليل، ما أحد يطلق إلا يريد مال أبدا. طيب اعف يا أخي، الأجر عند الله عز وجل يوم القيامة، احتسب الأجر. قال والله أنا أبقى مثل حقي وأبقى مثل الناس وكذا. فكلما آمن الإنسان بالغيب وآمن بلقاء الله قاده ذلك إلى العفو والسماحة في البيع والشراء، وإلى التنازل عن كثير من حقوقه، وإلى العمل الصالح بأنواعه وبذل المعروف بأنواعه. يؤمنون بالغيب. ولكن يرد سؤال هنا، كيف أقوي الإيمان بالغيب؟ نقول تقوي الإيمان بالغيب بالإكثار من قراءة القرآن وتدبره، حتى لا نطيل في ذلك، أن يقرأ الإنسان وأن يكثر من قراءة القرآن بتدبر. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لأن الله عز وجل أخبر أن هذا القرآن شفاء لما في الصدور. شفاء بماذا؟ شفاء لماذا؟ شفاء لأمراض الشهوات وشفاء لأمراض الشبهات، شفاء لكل مرض. القرآن شفاء لكل مرض، مرض الشك. الله عز وجل يقول للمنافقين ومرضهم في القلب أفلا يتدبرون القرآن، فعلم أن تدبر القرآن علاج ودواء، دواء لكل قلب، مرض الشك، مرض القلق، الهم، الغم، الأمراض الحسية والقلبية، أحسن علاج قراءة القرآن. الله أكبر. الأمة حينما تركت القرآن واستغنت بالجرائد وغيرها وغيرها، انظر إلى الهموم والغموم وغيرها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سأعطيك دليل على أن القرآن يؤثر في القلب التقي المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ ماذا قال العلماء؟ قال لأنه يكثر من قراءة القرآن. ولا شك أن الذي يكثر من قراءة القرآن بتدبره يقوده إلى الطاعة وإلى الإنفاق وإلى الإيمان بالغيب وإلى الراحة وإلى الاطمئنان. فالعلاج أن تكثر من القرآن، قراءة القرآن بتدبر وتعقل. قد ذكر شيخ الإسلام بالفتاوى أن من علامات اليقين الإكثار من قراءة القرآن بتدبر. الذين يؤمنون بالغيب، هذه أول صفة، واحرص عليها لأنها من صفات المتقين. وتعرفون كما ذكرنا في الدرس الأول أن المتقي في الجنة ولا لا، من أعظم الصفات، بل هي وصية الله للأولين والآخرين. وأزلفت الجنة للمتقين إلى آخره. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية من علامة المتقي، تجد أنه يقيم الصلاة، يأتي بها على وجه مستقيم بشروطها وأركانها ومستحباتها كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقيمون الصلاة، يأتون بها كاملة بخشوع، بتدبر، بحضور قلب، ويقيمون الصلاة. يقول السعدي رحمه الله لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. انتهى كلامه. ما تجد في القرآن يفعلون، جميع الأمر بالصلاة في القرآن بالإقامة، يقيمون المقيمين الصلاة إلى آخره، لأنه يقيمها كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وهنا يرد سؤال، يقول قائل، يقول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه فائدة ذكر الشيخ خالد السبت حفظه الله. يقول أنا أصلي والصلاة لا تنهاني عن المنكر. نقول تدبر في الآية، تأمل في الآية، اقرأ الآية مرة أخرى، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يقل افعل، ماذا قال؟ أقم. ومعنى إقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان بحضور قلب بخشوع كما ذكرنا قبل قليل. هذا جواب عن سؤال يرد كثيرا، أنا أصلي ولا تنهاني صلاتي عن المنكر. هذا الجواب، أنت قمت بالصلاة إن كنت مواظبا فعلا جسدا، لكن لم تأتي بها إقامة بتدبر بخشوع بحضور قلب بأركانها وواجباتها ومستحباتها. هذا الجواب. ولذلك ذكرنا قاعدة أن الشيء إذا علق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. الله عز وجل علق ماذا؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نطبق القاعدة، كلما كانت إقامتك للصلاة أكثر كان نهيها عن المنكر أكثر. نعم. ويقيمون الصلاة، الله أكبر، فأين الذين يفرطون في صلاة الفجر؟ أين الذين لا يصلون العصر لقصر النهار؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أين الآباء أبناءهم ينامون في البيت بينما المباراة وأمور الدنيا يرونهم بأم عيونهم يشاهدون المباراة، سواء المباراة كفار أو غير كفار، يجعل هنا أين الإيمان؟ أين التقوى؟ يقيمون الصلاة بأنفسهم ويأمرون بها. يقيمون الصلاة يشمل الفرض والنفل، ويقيمون الصلاة. ولذلك من علامات تقوى الرجل وإيمان الرجل تجده مقيما للصلاة محافظا عليها. يكفي أن هذه الصلاة أيها الإخوة مما يدل على عظمتها، أولا أنها أول ما فرضت كم؟ 50 صلاة. تأمل معي يا أخي، تدبر. الحج كم مرة فرض؟ مرة في العمر. الصوم مرة في السنة، والزكاة لمن عنده مال زكوي. أما الصلاة فرضت 50 صلاة أول ما فرضت، هذا يدل على ماذا؟ على محبة الله عز وجل للصلاة. الأمر واضح، واضح جدا. 50 صلاة في اليوم، 50 صلاة في اليوم، انظر، 50 صلاة في اليوم، هذا واضح. ما أمر بها الله عز وجل بهذا العدد وبهذا الكثرة إلا لعظيم منزلتها. ثانيا، فرضت في أعلى مكان حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تاركها يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف. فلذلك كانت أعظم العبادات بعد الشهادتين إقامة الصلاة. ويقيمون الصلاة، حافظ على الصلاة، عود نفسك تأتي بالصف الأول. سيأتي وقت لا تجد مكان، حينما تظهر الفتن أو ربما لا ينفع الإيمان. فما دام الناس الآن للأسف بضاعة الآخرة كاسدة، اللبيب الموفق الذي يريد به الخير يستغل هذا الوقت ويستغل الطاعات والأعمال الصالحات، فإن أجره مضاعف، لأنه يعيش في غربة، لأن الناس لا يهتمون بالصف الأول كما هو معلوم، لا يهتمون. فحينما يهتم بالصف الأول وبالمسجد وبقراءة القرآن أجره عظيم. لماذا؟ ما القاعدة ذكرنا لكم؟ أن العبادة في وقت المشقة ولا يوجد معين تضاعف وما تضاعف؟ تضاعف. أعطيكم أدلة. الدين الأول، آخر الزمان، آخر الزمان لماذا كان له أجر 50 من الصحابة؟ لقلة المعين. أصلا جاء برواية، قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، قال إنكم أنتم تجدون أعوانا وهم لا يجدون أعوانا. فغالبا أو أقول قاعدة، العبادة والطاعة إذا الإنسان لا يجد له معين ويواظب عليها أجره عظيم، مثل طلب العلم بإخلاص. في هذا الزمان من يخلص في طلب العلم فأجره عظيم، لأن الإخلاص نادر. الإنسان يبحث عن الشهرة والمكانة، وكم قرأ مقالي، وكم قرأ مقالي، ومن أنا، وكم أتباعي، وكم يحضر معي، وكم وكم. فحينما يخلص لله ويجتهد في طلب العلم لا يعلم به أحد، يجتهد لا يعلم به أحد، فأجره عظيم. لأن النفس صعبة، كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف، يصعب على النفس أن تقوم بعبادة لا تجد قدوة ولا تجد معين. فحينما يصبر ويجاهد نفسه هذا دليل على علو الإيمان. فالإخلاص في طلب العلم نادر، أصبحت مأوى للشهرة والمال والمكانة وغير ذلك. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المحك علامة الإيمان، هذا المال مال الله، من علامة المتقي، بل من أعظم علامات المتقي أنه يثق بوعد الله. ما هو وعد الله؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما هو وعد الله عز وجل؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أكمل، فسنيسره. هنا يأتي الوثوق بوعد الله، واثق بوعد الله، تنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هذا هو اليقين. وإذاك لماذا صار البخيل مبغوض والكريم محبوب، لأن الكريم لله عز وجل واثق بوعد الله، وسوء الظن من صفات المنافقين، وحسن الظن بالله من صفات المؤمن. ينفق لماذا؟ لأنه لا ينقص. ينفق لأن الله أمره. ينفق يجده أمامه يوم القيامة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله أكبر. احفظ هذا الحديث وخذه هدية معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا غبطة إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله علما فهو يعلمه، ورجل أعطاه الله مال فهو ينفقه، أو في رواية سلط على حاقته في الحق. أعطاه الله مال فينفق في وجوه الخير لله، لا سمعة ولا رياء ولا يريد من فلان وفلان. هذا من أعظم الناس، هكذا كما قال ابن القيم: هؤلاء الذين يغبطون غيرهم لا، علم لله ينفق لله، ومال ينفق لوجه الله، هذا الذي يغبط. ومما رزقناهم ينفقون، أي مما أعطيناهم ينفقون في الزكاة والأموال المستحبات، صدقة التطوع، في جميع أنواع الإنفاق، كما ذكر ذلك ابن جرير ورجحه غير واحد من أهل العلم. ينفقون في أموال الزكاة في وجوه الخير، جمعيات، فقراء، مساكين، يتامى، إلى غير ذلك. ومما رزقناهم ينفقون. يقول السعدي رحمه الله: وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم هذا المال من الله عز وجل، قال رزقناهم، فهذا المال من الله عز وجل، أعطاك الله وشرفك الله وأغناك الله عز وجل. هل الجزاء أن تحفظه بالبنوك؟ هل جزاء هذا المال لا تنفق منه وتذهب وتموت تحت التراب ثم يتصرف فيه الورثة ولا تقدمه لآخرتك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت أو شربت أو تصدقت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، وما عند الله هو الباقي. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. قالوا الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس رحمه الله الذي عاشت بنو تميم في حلمه 40 سنة، قال لرجل: لمن هذا الدرهم؟ قال: لي. قال: ليس لك، إذا أنفقته فهو لك. صدق رحمه الله، هذا المال ليس لك يا أخي، ما دام في جيبك ليس لك، بل عليك إذا كان من حرام. إذا أنفقت في وجوه الخير فأبشر فهو لك. قل لي بعض السلف: إن فلانا جمع مالا، قال: هل جمع أياما؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيء. ومما رزقناهم ينفقون، أبدا من علامات المؤمن وكمال الإيمان يثق بوعد الله. الشيطان يعدكم الفقر، وراءك ذرية، غلاء أسعار، شقق غالية، فيصدق، فيبدأ يسيء الظن ليمنعه من الخير ومن الصدقة، فيصدق بوعد الشيطان: أنت عندك ذرية وغلاء أسعار وإلى آخره. أما المؤمن فيكذب الشيطان ويصدق بوعد الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله أكبر. ولذلك تجد الكريم لله عز وجل، تجد عند العرب قديما وحديثا تجده محبوب عند الله وعند الناس، ويكفي أنه مصدق بوعد الله عز وجل. ولقد جاءت الفضائل العظيمة في فضل الإنفاق في سبيل الله في جميع أنواع الخير. أولا أنه استجابة لأمر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ويكفي الآية التي في الصورة في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. في حديث مهم يا أخوان، مهم تحفظونه، لكن أذكركم به، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ الله أكبر. هذا من يريد العلم يفرح بهذا الحديث. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وليس إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وكذا وقد كان كذا وكذا. فأفضل الصدقة وأنت شباب وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. فإن قال قائل سؤال: لماذا أفضل الصدقة في هذا الوقت؟ لأنه دليل على عظم ثقته بالله، لأن الإنسان وقت الشباب يعني ليس بمريض ولا كبير سن، يأمل أن يبقى، صح؟ الشباب يأمل أن يبقى فيريد أموال، فحينما ينفق وهو شباب وقوي وصحيح دليل على قوة إيمانه، لأنه لثقته بالله تبارك وتعالى. ومن فضائل الإنفاق مضاعفة الحسنات. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن فضائل الإنفاق الآية في سورة آل عمران، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد شرحنا في سورة آل عمران وذكرنا أمثلة، لا نذكرها الآن حتى لا نطيل، ذكرنا أمثلة من الصحابة ماذا فعلوا حينما سمعوا هذه الآية. وأنت يا أخي المسلم الآن سمعت هذه الآية، سمعت هذه الآية، فهل تطبقها؟ بإذن الله ستطبق ولو بجزء يسير. لن تنالوا البر الجنة والخير حتى تنفقوا مما تحبون. كان ابن عمر إذا أعجبه مال أو شيء من ماله تبرع به وأنفقه، ثم يقرأ هذه الآية. ومن فضائل الإنفاق أنه من صفات المتقين كما في هذه الآية وكما في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن فضائل الإنفاق الأمان من الخوف يوم الفزع الأكبر. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحدثني شخص يقول: جاءني رجل وطلق علي الباب، وقال طبعا قديم قبل تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات، فطلب من يعني مبلغ، يقول ما كان معي إلا 500 ريال، طلب 200 ريال قبل أذان المغرب، ف يعني صعب أعطيه، صعب لأن ما معي إلا 500 ريال. يقول بنفس اللحظة قلت خلنا أعطيه 200 ريال، الحمد لله الرجل محتاج، يكفينا 250 وهو 250، أعطاه 250، هذا قبل ذل المغرب. يقول خلاص انتهى الموضوع، رحت صليت المغرب، يوم رجعت يتصل بي صديقي يقول: حولت لك 10,000 اللي تطلب من قبل سنتين. إيه سوين الثقة بالله؟ هذا الرجل ما فعل ذا، فعلها لله، في أحد يعلم به؟ لا، فالله عز وجل ما يضيع عبد أبدا. ومنها أن صاحب الإنفاق موعود بالخير الجزيل. قال الله تعالى: وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ومنها أن الله يخلف الصدقة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثق ثقة عمياء يا أخي، القرآن كله نور، القرآن شفاء، القرآن عز، القرآن بركة، من بركة القرآن حتى ترى بركة القرآن طبق يا أخي، سمعت آية طبق وثق: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أبدا ما يضيع شيء عند الله. ولولا قصر الدرس لذكرت لكم قصص، لكن نحن نذكرها في الدروس الأخرى وفي الجلسات الأخرى. ومنها أن الإنفاق دليل على صحة الإيمان. في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. قال ابن رجب: برهان على صحة إيمان صاحبها، لأن المال محبوب للنفوس. أنتم ترون الناس عمرها 90 سنة 100 سنة تتحارب على المال، هالثورات واللي تقومون من أجل ماذا؟ من أجل المال، والسب والشتم اللي ترى من أجل المال. فالمال محبوب للنفس، وإذا كان محبوب للنفوس ما ينفقه الإنسان على الفقراء والمساكين والأقارب وغيرهم، فهذا دليل على قوة إيمانه وثقته بالله عز وجل. لأنه غالبا الشيء المحبوب ما ينفقه الإنسان إلا شيء، إلا لشيء أعظم أحب. فعلى قدر محبته لله ينفق، وكلما ضعفت محبة الإنسان لله أمسك. أما اللي يواثق بالله ما يخاف، ما يخاف. قالوا لي أحد السلف في المقبرة، جالس في المقبرة ويزور، قال ارتفعت الأسعار، قال أنزلوها بالتقوى. الله أكبر، ليس أنزلوها بالتحليلات وما التحليلات، أنزلوها بالتقوى، ما ارتفعت إلا بالذنوب والمعاصي. ومن فضاء الإنفاق دعاء الملائكة. يعني يا أخوان، حديث عظيم، حديث عظيم. يعني ينبغي على المسلم دائما يكون أمامه حديث عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صباح إلا وينزل ملكان. أنا متأكد كل إنسان في إيمان ويعرف هذا الحديث، ينفق بقوة وينفق بجد واجتهاد وهو فرح مستبشر. ما من صباح إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. كل أحد يريد دعاء الملائكة. بل من فضائل الإنفاق أن من سبق إنما فضلوا بالجهاد والإنفاق. قال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومن فضائل التقوى، عفوا، ومن فضائل الإنفاق ما سأذكره الآن، وهي والله لوحدها تكفي لمن في قلبه إيمان، هذه تكفي: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء البخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فتفضل يا أخي، هذا الشيطان يقول ورب العالمين يعدك، فمن تصدق ومن تلبي؟ الشيطان وراءك أولاد، الإيجار غالي، غلاء أسعار، الرواتب قليلة، ربما تموت جوع، وربما وربما وربما. والله عز وجل يقول: ويعدكم، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يكفي، وهذه من أعظم الأعمال أيها الإخوة، دحر الشيطان عبادة ما بعده، لأن الشيطان عدو الله عز وجل. فحينما المسلم يجتهد في دحر الشيطان، هذه منزلة من أعلى المنازل، لأنه عدو الله. وإن قال قال: كيف أدحر الشيطان؟ لا أطيل، بس بكلمة واحدة في هذه النقطة وسيأتي لها بحث: محبة الله. لو قويت محبتك لله، طبيعي طبيعي أن الإنسان اللي يحب شخص يبغض عدوه، فلو قويت محبتنا لله تبغض عدو الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن فضائل الإنفاق أنه لا يغبط أحد إلا من أعطي مال وأنفق أو العلم، كما ذكرنا في الحديث الذي قبل قليل: لا حسد إلا في اثنتين. طيب، ونختم بهذه الفائدة العظيمة. دائما وكثيرا يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، صح؟ تلاحظون في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الحكمة ذكرها العلامة السعدي علامة القصيم رحمه الله، وذكر العلماء عدة يعني أمور، لكن من أجملها ما ذكرها السعدي: لماذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة؟ يقول السعدي رحمه الله: وكثيرا ما يجمع الله بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوانه سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين، فلا إخلاص ولا إحسان. انتهى كلامه. الله أكبر. فأعظم ومن علامة سعادة الإنسان أن يخلص لله، لا يرجو مخلوقا. طيب، بالنسبة للمخلوقين تساعدهم لله، تقف معهم لله، لا مدحا ولا ثناء ولا ترجو، تقف مع الفقراء والأغنياء. بالنسبة لله الإحسان والإخلاص. طيب، المخلوقين تعطيهم، تنفق عليهم، تساعدهم بمالك بوقتك بجسمك، هذه أعلى درجات الشخص، فهذه عنوان سعادة العبد. قال الله تعالى عن أولئك الأبطال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأوصيكم أيها الأخوة في بداية التفسير أن يحرص الإنسان كل ما سمع آية وحديث يطبق ولو قليل، كما قال الثوري: ما سمعت حديثا إلا طبقت ولو مرة واحدة. فحاول تطبق تجد أثر ذلك، تجد أن الإيمان يزداد. أما أن نسمع ما نطبق تجد أنه لا أثر في ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.